السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 بمدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الخيط، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. فلابسهما له مقصدان، أحدهما إرادة رفع البلاء بعد نزوله، والآخر إرادة دفع البلاء قبل نزوله، والاقتصار على الأمرين المذكورين خرج مخرج الغالب، فإنهما قد يلبسان لأجل حصول منفعة كجلب حظ، والأصل في التعاليق من الخيوط والحلق وغيرها أنها من الشرك الأصغر، لما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فهي أسباب متوهمة، وتعلق القلب بها دليل على ضعف توحيده،
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، إبطالا للتعلق بالآلهة الباطلة، إبطالا للتعلق بالآلهة الباطلة. وأنها لا تدفع عن الإنسان شيئا فلا تكشف ضره، وأنها لا تدفع عن الإنسان شيئا فلا تكشف ضره. ومثلها الأسباب الباطلة التي لم تثبت بطريق الشرع ولا القدر، التي لم تثبت بطريق الشرع ولا القدر، فهي لا تكشف عن الإنسان ضرا، فهي لا تكشف عن الإنسان ضرا. والتعلق بها من جنس دعوة المشركين غير الله، والتعلق بها من جنس دعوة المشركين غير الله، لما يقع في القلب من التعلق بها والإقبال عليها، لما يقع في القلب من التعلق بها والإقبال عليها. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. والواهنة المذكورة في الحديث عرق يضرب في المنكب، والواهنة المذكورة في الحديث عرق يضرب في المنكب. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أمرا له بخلعها معللا إياه بأنها لا تزيد العبد إلا ضعفا، معللا له بأنها لا تزيد العبد إلا ضعفا، فلا منفعة من التعلق بها، فلا منفعة من التعلق بها. والآخر في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح المنفي عنه هو الفوز، وموجب نفيه تعليقه الحلقة، وموجب نفيه تعليقه الحلقة. ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجودها، تبعيد حصوله مع وجودها. والفرق بينهما أن الأول فيه نفي الفلاح عنه مطلقا، وإنما ينفى الفلاح مطلقا عن الكافر، وإنما ينفى الفلاح مطلقا عن الكافر، وأما الثاني فلا يشتمل على ذلك، وأما الثاني فلا يشتمل على ذلك. وتقدم أن تعليق الحلق والخيوط هو من جنس الشرك الأصغر، أن تعليق الحلق والخيوط من جنس الشرك الأصغر، فيكون الفلاح المنفي، فيكون المراد بنفي الفلاح عنه هو تبعيد حصوله له، فيكون المراد بنفي الفلاح عنه تبعيد حصوله له على وجه التخويف زجرا له، على وجه التخويف زجرا له، لما تقدم من أن مآل من دخل النار من أهل التوحيد فإنه يخرج منها، والعبد لا يخرج من الإسلام بالشرك الأصغر، لكنه على خطر عظيم. واضح؟ ويمكن أن يقال إن نفي الفلاح عنه باعتبار ما تعتقده العرب فيها في زمانها، ويمكن أن يقال إن نفي الفلاح عنه باعتبار ما تعتقده العرب فيها في زمانها، فقد كانوا يعتقدون فيها كمال التأثير، فقد كانوا يعتقدون فيها كمال التأثير، وأنها مستقلة بالدفع والنفع، وأنها مستقلة بالنفع والدفع. لكن هذا المعنى لا يصلح لما جاء في بعض طرق الحديث من أن فاعله هو عمران بن حصين، لا يصلح لما جاء في بعض طرق الحديث أن فاعله هو عمران بن حصين، وكان حينئذ مسلما، فالمعنى المذكور لا يجتمع مع الإسلام. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، وهو دعاء على من تعلق تميمة. والتميمة اسم لما يعلق ابتغاء تتميم الأمور، والتميمة اسم لما يعلق ابتغاء تتميم الأمور، ومنه لبس الحلقة والخيط، ومنه لبس الحلقة والخيط، فيكونان محرمان مدعوا على صاحبهما بأن لا يتم أمره. والدليل الرابع حديث عقبة أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته في قوله فقد أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك، إذ اسم التميمة يشملهما، إذ اسم التميمة يشملهما، فتلك التعاليق من الخيوط والحلق هي من الشرك، وهي كما تقدم من أصغره. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الجملة المذكورة قطعة من الحديث المتقدم عليها، فالجاري في عرف المحدثين أن قولهم بعد ذكر حديث المذكورة بعدها قطعة مما قبلها، وليس الأمر كذلك، فهو حديث مستقل عن سابقه، نبه إليه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة الآية المذكورة تصديقا للحال، في قراءة الآية المذكورة تصديقا للحال، في أن فعل معلق الخيط من فعل المشركين، في أن فعل معلق الخيط من فعل المشركين.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة، في لبس الحلقة والخيط ونحوهما من مثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنه لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
قال: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، مما ينبه إليه أن أهل العلم لهم في العبارات اعتبارات، لهم في العبارات اعتبارات، والذي لا يفهمها يغلط عليه. مثلا الحنابلة يقولون: ويحرم الحلف بغير الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، والحديث على التغليظ. ما هو مذهب الحنابلة من هذا الكلام؟ ما الجواب؟ كيف تغليظ الفرمة؟ من أين؟ من أين من هذا اللفظ؟ وين كلامهم سماشر؟ ما الجواب؟ يفيد الكراهة. ليش؟ إن جبنا النص اللي صرحوا فيه ويحفظ، ما جبنا النص اللي فيه الكراهة، لأن المذكور في بعض أصول المذهب يكره يحمل على يحرم بتصرفهم هم، لأنهم صرحوا في مواضع بالحرمة. ويدل على هذا قولهم بعد ذكر الحديث، وتراجع كتب المذهب تجدها هكذا، قولهم على التغليظ، يعني أنه لا يراد به خروجه من الإسلام، أنه لا يراد به خروجه من الإسلام، هذا معنى كلامهم لما قالوا والحديث على التغليظ، يعني لا يراد به الخروج من الإسلام، لكنه يكون واقعا في محرم من الشرك.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادثة عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، وهي العوذة التي تعلق لجلب نفع أو دفع ضر تتميما للأمر، هي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والعوذة اسم لما يستعاذ به، أي يطلب منه اللجاءة والاعتصام، أي يطلب منه اللجاءة والاعتصام.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: ألا يبقين في رغبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
أو قال، إذا جت أو في وسط الأحاديث تكون على تقدير أو قال كذا وكذا.
نعم. أحسن الله إليكم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: ألا يبقين في رغبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت. وعن المسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شر. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوالة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وروى إمام أحمد عن رويفع قال أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليقها، فالأمر بقطعها دال على حرمة تقليدها. وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين عنه، وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين عنها، وهو المنهي عنه، وهو المنهي عنه. فإن كان لتمييزها أو تزيينها جاز، وفيه أحاديث تقليد الهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هديه قلده ليتميز عن غيره. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب، وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب. فكان المعهود بما لهم من ما لهم من الرقى والتمائم والتولة كونها شركا. وأما بالنظر إلى الأمر نفسه فالمذكورات منقسمة 3 أقسام، فالمذكورات منقسمة 3 أقسام أو 3 أقسام. القسم الأول ما هو شرك، ما هو شرك، وهي التولة، وهي التولة، فإنها من جنس السحر، فإنها من جنس السحر لما فيها من الصرف والعطف، لما فيها من الصرف والعطف بين المحبوبين. والقسم الثاني ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع، ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع، وهي الرقى، وهي الرقى، لحديث عوف بن مالك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقى نوعان، الرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة عليه، وهي المشتملة عليه. والقسم الثالث ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم، وهي التمائم. فالتمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم. فالتمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة وهي ما ليست مشتملة على الشرك، وهي ما ليست مشتملة على الشرك، كالتمائم القرآنية، كالتمائم القرآنية، أي ما يعلق في الأعناق وغيرها من القرآن تميمة، فهذا لا يطلق عليه الشرك، وهو في أصح القولين محرم. لماذا امتنع إطلاق الشرك عليه؟ حسن، لأن المعلق سبب شرعي للشفاء وهو القرآن، لكن وقع الاستشفاء به على وجه غير غير شرعي، وهو تعليقه في أصح قولي أهل العلم. ومنه صورة يقوى القول بالشرك فيها ولو كان المعلق قرآنا، وهي إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق لا المعلق، وهي إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق لا المعلق. فإذا وجد هذا المعنى ولو كان المعلق قرآنا، فالقول بإلحاقه بالتمائم الشركية قوي، ويكون الشرك حينئذ لا باعتبار حقيقته هو، وإنما باعتبار المعنى القائم في نفس المعلق، لا باعتبار حقيقته هو، وإنما باعتبار المعنى القائم في نفس المعلق. يعني الآن إنسان علق تميمة قرآنية، تقدم أنها لا تكون شركية وإنما محرمة في أصح القولين، هو علقها توجه قلبه إلى إيش؟ المعلق، توجه قلبه إلى المعلق القرآن، استشفاء بالقرآن. لكن إذا علقها ليس لأجل المعلق وإنما لأجل صورة التعليق فقط، فالقول بكونه شركا هنا قوي، وهو قول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. كيف يكون هذا؟ أحد يكون توجه لصورة التعليق مو المعلق؟ اي بس كيف يوجد هذا؟ تعلق ايش؟ هم تعلق بالصورة، يعني صورة التعليق القلادة، هذه يعني توجه القلب للقلادة ليس للمعلق. كيف يوجد في الناس هذا؟ احسن، دون النظر الى المعلق. يعني في بعض الدول يوجد فيها محلات للتمائم هذه، فيقول أعطني تميمة، فيقول ماذا تريد؟ سورة آية الكرسي ولا سورة الفاتحة ولا آخر آية من البقرة ولا أشياء أخرى؟ أشياء أخرى عد أشياء أخرى كما قال. قال لا لا، أعطنا من الأول. الآن توجهه إلى ماذا؟ هو إلى الصورة فقط ليس إلى المعلق، فهو إنما يرى أن صورة التعليق هذه تدفع عنه، لا أن المعلق فيها وهو القرآن يدفع عنه. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فمن تعلق شيئا من التمائم وكل إليها، أي جعل أمره إليها، ومن وكل إلى غير الله هلك. فالحديث يفيد تحريمها. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، مع قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإنه يفيد حرمة تعليق الأوتار ابتغاء دفع العين. والوتر حبل القوس الذي يشد فيه السهم، والوتر حبل القوس الذي يشد فيه السهم. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله، وهو أحد التابعين، أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، فجعل تخليص العبد من سلطان الشرك بمنزلة تحرير عنقه من ملك غيره، بمنزلة اعتاق رقبته من ملك غيره. فعتق القلب من الشرك بمنزلة عتق رقبته من الملك، وعتقه هنا من الشرك وقع بقطع التميمة منه. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون التمائم، الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون. والكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فقد يجري في عرف السلف اسم الكراهة، وهم يريدون أن يكون الأصل فيها التحريم. وقوله كانوا يكرهون هو خبر عن أصحاب ابن مسعود، هو خبر عن أصحاب ابن مسعود، فطريقة النخعي أنه يخبر عنهم كقوله كانوا يفعلون أو كانوا يضربون أو كانوا يستحبون، فإذا وقع في كلامه ذلك فمراده بذلك أصحاب ابن مسعود رحمهم الله من فقهاء أهل الكوفة كعلقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع وعبد الرحمن ابن يزيد في آخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تسير الرقى وتسير التمائم، الثانية تسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قال هنا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، من أين جاء به؟ وهو جاء به من حديث مسعود أن الرقى والتمائم والثولة شرك. طيب يصح هذا أم لا يصح؟ قطعا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي إن الرقى والتمائم والثولة شرك، لكن يقال يحمل على ما كانت تعرفه العرب في زمانه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالمقصود في قول المصنف أن هذه الثلاثة أي باعتبار ما كانت عليه عند العرب كلها من الشرك من غير استثناء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوهما من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار أو نحوهما بالأشجار أو الأحجار ونحوهما من الشرك، أو بيان حكمه أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية حذف جواب شرطها وتقديره فقد أشرك، والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي. فعلى التقدير الأول تكون الترجمة مشتملة على الحكم، فعلى التقدير الأول تكون الترجمة مشتملة على الحكم، وعلى التقدير الثاني تكون داعية له طالبة استحضاره، تكون داعية له طالبة استحضاره استنباطا مما ذكر المصنف من الأدلة. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين: أحدهما أن يكون أو إحداهما أن يكون شركا أكبر، وذلك إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وذلك إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، والأخرى أن يكون شركا أصغر. وله صورتان: الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، والآخر أن يرفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، أن يرفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه. فمنزلة الأسباب في القلوب الطمأنينة والاستبشار لا القطع بتأثيرها، الطمأنينة والاستبشار لا القطع بتأثيرها. يعني الإنسان إذا اتخذ السبب يؤذن له أن يكون نظر قلبه نظر إيش؟ اطمئنان واستبشار، يعني يطمئن إلى تعاطي هذا السبب ويستبشر به، لا أنه يقطع بنفوذ أثره. لماذا لا يقطع بنفوذ أثره؟ لأنه تحت أمر الله، لأنه تحت أمر الله، فإن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. وأنت ترى في الرجلين يكونان في مرض واحد، يداوى أحدهما بدواء فينتفع ويداوى الآخر به فلا ينتفع، فالسبب بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. فالمأمور أن يكون نظرنا في الأسباب في هذا الباب أو غيره أن يكون نظر اطمئنان واستبشار دون قطع بها، ما تقطع بها. الآن في من العبارات الجارية في ألسنتنا القطع بالأسباب، وهذا يخالف مقامها المأذون به شرعا، مثل قولهم عند تعاطي الدواء وحدة بوحدة، هذا من باب القطع بالأسباب، وهذا ممتنع، لأن الأسباب لا تستقل بالتأثير، هي تحت حكم الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يتعاطاها ويعلق قلبه بالله عز وجل، فهو يطمئن إلى أنه فعل هذا السبب ويستبشر به، لكن لا يرفعه فوق رتبته. والمقصود أن التبرك يكون شركا أصغر تارة بالتبرك بما ليس سببا للتبرك، والآخر إذا رفع السبب المأذون به شرعا في التبرك فوق رتبته الشرعية. ومن القواعد اللازمة في باب التبرك قاعدتان: الأولى أن طريق معرفة الأسباب المتبرك بها الشرع فقط، أن طريق معرفة الأسباب المتبرك بها الشرع فقط. يعني كيف تقول إن هذا الشيء متبرك سبب للبركة؟ الشرع، إذا أثبت الشرع له البركة فهذا تثبته، وإذا لم يثبت له الشرع البركة لا تثبت له. مثل ماء زمزم، أثبت له الشرع البركة أم لم يثبت؟ أثبت له. ونحن نعتقد أن ماء زمزم كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ماء مبارك. والقاعدة الثانية أن ما ثبت كونه سببا للبركة كان تعاطيه وفق الشرع، كان تعاطيه وفق الشرع، فيتبرك به بما أذن الشرع أن يتبرك به وفقه. مثلا القرآن سبب للبركة أم ليس سبب للبركة؟ سبب أم ليس سبب؟ سبب للبركة. طيب كيفية تبركنا أو صفة تبركنا به يجب أن تكون وفق الشرع، مثل قراءة القرآن، حفظ القرآن، فهم القرآن، العمل بالقرآن، الحكم بالقرآن، هذه أسباب للبركة به، جاء الشرع به. لكن فتح القرآن للحظ سبب أم ليس السبب؟ ليس السبب. يعني فتح القرآن، واحد إنسان عنده موضوع من الموضوعات، مثل واحد يخطب وحده، فقال قبل رايح يخطب قال خلنا ندخل المسجد نفتح المصحف فنشوف وش يطلع لنا، ففتح المصحف فوقع على قوله تعالى خذها ولا تخاف. ففرح قال ناخذها ولا تخاف، ونسي انها في صورة حية، شكل قلبه متعلق من اول هو منتهي. المقصود ان تبركه به بالقرآن الكريم، ان تبركه بالقرآن الكريم على هذه الصفة ليس مأذونا به شرعا. نعم.
احسن الله اليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. قال: وعن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى والآيات بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، إبطالا لما يعتقد فيها، إبطالا لما يعتقد فيها. وكانت المذكورات مما تتبرك به العرب، وكانت المذكورات مما تتبرك به العرب. فالآية في إبطال الأسباب المتوهمة للبركة، فالآيات في إبطال الأسباب المتوهمة للبركة، ومنها الأشجار والأحجار ونحوها. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ومعنى قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أسلحتهم رجاء بركتها بتقويتها وتسديدها، أي يعلقون بها أسلحتهم رجاء بركتها في تقويتها، يعني أن يكون المعلق كالسيف أو الرمح قويا، ورجاء تسديدها يعني أن تكون إذا ضرب بها الضارب مصيبة لما ضرب به فيها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها، إلى آخر الحديث. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما طلبوه منه من جنس التأليه، أن ما طلبوه منه من جنس التأليه، فهم واقعون في شرك باعتقادهم البركة فيما ليس سببا لها، فهم واقعون في شرك باعتقادهم البركة فيما ليس سببا لها، وهو شرك أصغر في أصح قولي أهل العلم، وهو شرك أصغر في أصح قولي أهل العلم. ففيه أن اتخاذ أسباب ليست أسبابا للبركة من الشرك الأصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظن منه يحبه، يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم فرد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أننا في هذا بمعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك.
قوله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك أي فلم يكونوا واقعين في الشرك الأكبر مع كونهم ثم ما طلبوه تأليها مع كونه عدى ما طلبوه تأليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كارهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادي
ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى العشرون أنه متقرر عندهم ثم قال فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح؟ كيف واضح؟ ربا وإنما سألوه إيش ما يتقربون به إلى رب يعرفونه. طيب والثانية أما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وهو خبره عن من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قال وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. كيف نعم المقصود هالمسألة هذه نحن ننظر العشرون أنه متقرر عندهم. قد بعضنا يقول يعني مسائل كتاب التوحيد واضح. سألت مرة أحد المشايخ قلت فلان ذكرت أحد من القرن الماضي لقيته قال نعم لقيته في الحرم المكي فسألته مسألة واحدة سأله عن هذه المسألة قال ما معنى هذه المسألة هؤلاء هم أهل العلم. يبقى في نفسه شيء يحتاج إلى كثير إيضاح حتى أنه يطلب لقاء عالم ليجد أن يسأله مسألة واحدة. هذا كان في السلف يرحل الإنسان لأجل حديث واحد. الآن نحن نلقى أهل العلم ولا نسألهم تجد الواحد يجلس يسولف معهم أما أني عنده مسائل ما عنده مسائل. وهذا دليل ضعف طلب العلم فينا. وطالب العلم دائما يجعل عنده كناش يعني دفتر يعلق فيه المسائل حتى إذا تهيأ له أحد من أهل العلم سأله عن تلك المسائل. قوله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر لأنهم لم يبتدئوا فعل العبادة وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فالعبادات عندهم على التوقيف أي على ورود الشرع بها. قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح لأنهم لم يسألوه ربا يتقربون إليه وإنما سألوه ما يتقربون به إلى ربهم وهو الله وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب أي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأنهم طلبوا منه أن يجعل لهم صفة عبادة، أن يجعل لهم صفة عبادة، وجعل صفة العبادة هي الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحاديات والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبي بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي أي ذبحي، ففيها أن الذبح لله وحده، وما جعل قربة له فهو عبادة، وما جعل قربة له سبحانه فهو عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي اذبح، فهو أمر بالذبح، فالذبح قربة يتعبد بها لله، فإذا جعلت تلك القربة لغير الله صارت شركا. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، فهو يفيد حرمة الذبح لغير الله عز وجل، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة نهي مقترن بما يعظمه، لأن الكبيرة نهي مقترن بما يعظمه، وهي في الشرع تشمل الشرك فما دونه، وهي في الشرع تشمل الشرك فما دونه. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل، الحديث، رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه يوهم كونه في المسند، فالمشهور في عرف المحدثين عند إطلاق العزو إليه أن يكون في مسنده، والحديث المذكور ليس في مسند أحمد، وإنما رواه في كتاب الزهد من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي أنه قال، من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: دخل الجنة رجل، الحديث، وإسناده صحيح، وهو موقوف له حكم الرفع، وهو موقوف له حكم الرفع لما فيه من خبر عن الغيب، لما فيه من خبر عن الغيب، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار أي ذبح ذبابا على وجه القربة لذلك الصنم فبدله عبادة فمن جعل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والدي، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجيب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثانية هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، العاشر
رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذي بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم أي لم يقصد التقرب به ابتداء وإنما طلب منه ليتخلص من الشر فوافقهم على التقرب فذبحه ليس ذبح من يريد تخليص نفسه وإنما ذبح عبادة. كيف من لفظ الحديث؟ لأن لما أخبر عنه ماذا قال؟ فقرب ذبابا، لقوله في الحديث فقرب ذبابا ولم يقل فذبح ذبابا، إذ ليس مراده مجرد الذبح المخلص له وإنما توجه قلبه إلى تعظيم ذلك الصنم بالذبح له فأوقع ذبحه للذباب قربة له.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طالبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام.
قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام، لأن المذبوح الذي سأل ذبحه وهو الذباب لا ينتفع فيه لا بأكل ولا غير، لأن المذبوح الذي طلبوا ذبحه وهو الذباب لا ينتفع به في طعام ولا في أكل ولا غيره، وإنما مقصودهم أن يوجد في القلوب تعظيم معبودهم ولو بذبح ذباب مما لا يوجد فيه أي منفعة.
قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله واختلف في لا في الترجمة هل هي نافية أم ناهية على قولين، والنفي نهي وزيادة واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كونها للنهي، كونها للنهي. لماذا استظهر هذا؟ الآن النفي نهي وزيادة، مع ذلك هو ردها إلى الأقل فقال الأظهر أنها في الترجمة للنهي. لا، النهي والنفي نحن بحثنا. نعم. إيه، لكن ليش اختار النهي ما اختار النفي؟ لأن أصل وضع الشرع في التحريم النهي، لأن أصل وضع الشرع في التحريم النهي، فالشرع إذا طلب النهي طلب تحريم شيء نهى عنه، ويأتي النفي أحيانا، ويأتي النفي أحيانا، فالأصل المستقر في الشرع الدلالة على التحريم هو النهي عنه، ولذلك الأصوليون يقولون باب الأمر وباب النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم فيه أبدا، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لأنه أسس على معصية الله، لأنه أسس على معصية الله. ومثله الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإنه ينهى عنه لأنه أسس على معصية الله، فإنه ينهى عنه لأنه أسس على معصية الله. والآخر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قول المصنف وإسناده على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: هل كان، فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله عز وجل فإنه يحرم تعظيم الله فيه بعبادة كذبح ونحوها، فالذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله محرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر مدحا للمؤمنين بوفائهم بالنذر الذي عقدوه، مدحا للمؤمنين بوفائهم بالنذر الذي عقدوه، فيكون أصل عملهم وهو عقد النذر ممدوحا أيضا، فيكون أصل عملهم وهو عقد النذر ممدوحا أيضا. وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغيره صارت شركا، وإذا جعلت العبادة لغيره صارت شركا، فالنذر لغير الله من الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء به، أي علم جزاء به وثواب عليه، فليس المراد علم الاطلاع، وإنما يراد علم زائد عن ذلك وهو علم الجزاء والثواب عليه، مما يدل على مدحه وأنه عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فالنذر لله عبادة، وإذا جعل لغير الله وقع العبد في الشرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله عبادة له، وإذا جعل لغيره صار شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة
هذه المسألة التي ذكرها المصنف قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد والشرك، قال الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، فكل ما ثبت أنه عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره يكون شركا، فيندرج فيه النذر لغير الله وغيره.
أحسن الله إليكم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، بعد خبره عن الجن أنهم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، بعد خبره عن الجن أنهم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أشياء من الشرك منها الاستعاذة بالجن وهي من جملة الاستعاذة بغير الله، فالاستعاذة بغير الله من الشرك. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فالعبد مأمور أن يستعيذ بالله وبأسمائه وصفاته، فالعبد مأمور أن يستعيذ بالله وبأسمائه وبصفاته، فإذا استعاذ بغير الله وقع في الشرك، فإذا استعاذ بغير الله وقع في الشرك، فالاستعاذة بغير الله شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، أي إعلاما عما كان العرب يجدونه إذا استعاذوا بسادات الجن، فإن العرب كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله فلا يصلهم سوء، فكان يجري عليهم خير مع كونهم يقولون ما يقولون، فكون ذلك الشيء جاريا عليهم بمنع شر الجن عنهم لا يدل على أنه ليس بشرك، لأن الأمر القدري لا يقدم على الأمر الشرعي، لأن الأمر القدري لا يقدم على الأمر الشرعي، فالأمر الشرعي المتعلق بالاستعاذة بغير الله أنه شرك، والأمر القدري في حصول النفع في منع سادات الجن غيرهم من إيذاء هؤلاء لا يعول عليه. ومن الخطأ الواقع في الناس قديما وحديثا منازعة الشرع بالقدر، منازعة الشرع بالقدر. كيف يعني نازع الشر بالقدر، الشرع بالقدر؟ إذا إيش؟ هي نافعة، يعني هذا مثال مثل ما ذكرت، بس كيف ينازعونه؟ يعني يقدمون حكم القدر على حكم الشرع، يقدمون حكم القدر على حكم الشرع. يعني مثلا إنسان يدعو الناس إلى التوبة، يتوب الناس ثم يقول لهم الآن من يسجد سجدة التوبة اسجدوا سجدة التوبة وإن شاء الله أنكم تتوبون، فيسجدون سجدة التوبة، يقول طول ادعو الله عز وجل أن يتوب عليك، اذكر سيئاتك ومعاصيك، فالذين يسجدون 10-8 يتركون المعاصي والذنوب، ما حكم فعله؟ بدعة، بدعة. طيب يحصل بها أن هؤلاء يتوبون؟ الجواب هذا حصوله منهم هو واقع قدري، يعني الله عز وجل قدر ذلك ابتلاء للناس وفتنة لهم، لكن الشرع ليس في شيء اسم سجدة التوبة، أسباب السجود في الشرع محصورة فترد إليها، وليس للإنسان أن يبتدئ في دين الله عز وجل ما يشاء وإن زعم أنه يجد له نفعا. وكان من مضى يتوبون الناس بالقصائد الحسان على وجه الغناء بها بأنغام وألحان، يعني بذلك يقول أنا ما آتي بي يعني قصائد فيها غزل وتشبيب ونحو ذلك، آتي بقصائد أنغمها شعرا وأستعمل آلات موسيقية فيها التخويف والتذكير بالآخرة وذكر الحور العين، قال فيتوبون الناس، هذا أيضا لا يجوز. طيب فعلوا، قالوا وجدنا ناس استفادوا، هذا من منازعة الشرع بالقدر، الحكم للشرع وليس الحكم للقدر. وعلى هذا فقس في كثير من أحوال الناس تسأل عنها والشرع على خلافها، يقولون نحن وجدنا لها نفع، هذا لا عبرة به، العبرة بحكم الشرع. ما يقع للناس من نفع هذا ابتلاء وفتنة، ابتلاء وفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، أو دعاء غيره من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنه نهي والنهي للتحريم، فدعاء غير الله عز وجل محرم أشد التحريم. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإن اسم الظلم في الشرع يقع للشرك، فإن اسم الظلم في الشرع يقع للشرك، ففعلهم المذكور شرك بالله عز وجل، فدعاء غير الله من الشرك به سبحانه. ومثله الاستغاثة بغير الله، ومثله الاستغاثة بغير الله، فالدعاء والاستغاثة يجتمعان في الطلب، فالدعاء والاستغاثة يجتمعان في الطلب. وتختص الاستغاثة بأنها طلب في الشدة، وتختص الاستغاثة بأنها طلب في الشدة، فهي من جملة ما يندرج في الدعاء. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فإن من عبادته سبحانه الاستغاثة به ودعاؤه، فإن من عبادته سبحانه الاستغاثة به ودعاءه، وإذا جعلت تلك العبادة لغيره صارت شركا، وإذا جعلت تلك العبادة لغيره صارت شركا، فالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله من الشرك. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن كانت هذه حاله، أي لا أحد أضل ممن كانت هذه حاله، فهو بالغ الضلال، فهو بالغ الضلال، وأعظم الضلال الشرك، وأعظم الضلال الشرك. فالمذكور هنا منه، فالمذكور هنا منه، فمن دعا غير الله فهو واقع في الشرك، ومثله من استغاث بغير الله على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى فيها: أإله مع الله، أي أمعبود مع الله سبحانه وتعالى في طلب إجابة دعاء المضطر وكشف السوء عنه، والاستفهام للاستنكار، والاستفهام للاستنكار بنفي ذلك عن غير الله. فالدعاء والاستغاثة تكون لله وحده، فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله فقد جعله إلها، فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله فقد جعله إلها فوقع في الشرك. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي إبطالا للاستغاثة بغير الله، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل لزوما للأدب معه بحصر الاستغاثة فيه، لزوما للأدب معه بحصر الاستغاثة فيه. فمن استغاث بغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على استغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا من. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة
قوله رحمه الله الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي في تمام الآيات بقوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآيات من أصرح الآيات بأن دعاء غير الله كفر، وأن من دعا غير الله فقد كفر. أن دعاء غير الله كفر وأن من دعا غير الله فقد كفر، فهي من أبين الآيات في كون حال هؤلاء هي حال الكافرين، لأن بعض الناس يزعم أنه يدعو هؤلاء لا يريد عبادتهم، والله سبحانه وتعالى في آية سورة الأعقاف سماها عبادة، قال وكانوا عن عبادتهم، ثم أخبر عن أنهم يكفرون بهم وأن هؤلاء وقعوا في الكفر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه بالشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فالله عز وجل له الأفعال الكاملة، فالله عز وجل له الأفعال الكاملة والأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو المستحق أن يكون معبودا، وأما المخلوق فهو موصوف بالعجز والقلة والضعف فلا يستحق أن يكون معبودا، وهو مندرج في أصل عظيم في باب الاعتقاد، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمدا، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطالب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما لا يخلق شيئا، مع قوله: وهم يخلقون، وفي قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، مع قوله: ولا أنفسهم ينصرون. فأخبر عن المخلوق بما يدل على عجزه، فهو لا يخلق شيئا، بل هو مخلوق، ولا ينصر نفسه، ولا يستطيع لغيره نصرا. فإذا كان عاجزا فهو لا يستحق أن يكون معبودا. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما يملكون من قطمير. والقطمير اسم للفافة التي تكون على نواة التمر وغيره، اسم على اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر وغيره. فنفى الله عز وجل عن آلهتهم ملك شيء حقير كالقطمير، فهم لا يستحقون أن يكونوا محلا للتأليه والتعظيم لعجزهم، فهم لا يملكون شيئا. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له في الحكم على عواقب الخلق شيء أبدا، أنه ليس له في الحكم على عواقب الخلق شيء أبدا، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: بل لله الأمر جميعا. فمن لا يملك من الأمر شيئا لا يستحق أن يكون معبودا، وإنما يعبد من يملك الأمر كله، وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الآية المذكورة: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا، منعا للنبي صلى الله عليه وسلم من لعنهم، منعا للنبي صلى الله عليه وسلم من لعنهم برد الأمر إلى الله، فهو الذي ينفذ في من يشاء فيهم اللعن ويجعل الرحمة لمن شاء منهم، فهو ينفذ لمن شاء فيهم اللعن ويرحم من يشاء منهم، فكان الأمر كما وقع، فتاب الله على من تاب منهم ودخلوا في الإسلام، ومات قوم على الكفر، فالأولون محل للرحمة والآخرون محل للعنة. والحديثان المذكوران كل واحد منهما فيه أن الآية المذكورة نزلت للسبب المذكور، وأحسن ما قيل في توجيه ذلك أن الأمرين المذكورين وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، أن الأمرين المذكورين وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، فهي صالحة أن تكون سببا لنزول الأول أو سببا لنزول الثاني، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لقومه: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لعمه: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لعمته وابنته: لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا حكم له على الخلق في عواقبهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا حكم له على الخلق في عواقبهم بلعنة أو رحمة أو جنة أو نار، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله، في قصة يعقوب وبنيه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن. الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، أعاده المصنف مرة بعد مرة لتأكيده وتقريره في النفوس. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة من وجهين، أحدهما أن الترجمة المتقدمة في بيان عجز معظم من المخلوقات عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعجز معظم من المخلوقات عند المشركين وهي آلهتهم المعظمة، فهذا وذاك عاجزان عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فأحرى أن لا يعبدوا من دونه عز وجل. والآخر أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة مخلوق من أهل الأرض، مخلوق من أهل الأرض، وهذه والمذكور في هذه الترجمة والمذكور عجزه في هذه الترجمة مخلوق من أهل السماوات، وهم من الملائكة، وهم الملائكة. في الوجه الأول يزاد فيه ذكر الملائكة لأنه في الترجمة السابقة ذكر عجز مخلوق معظم عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعظم عند المشركين وهم آلهتهم. وأما هذه الترجمة فالمعظم فيها معظم عند المسلمين والمشركين معا، فالملائكة تعظمها، يعظمها المسلمون ويعظمها المشركون، حتى إن من المشركين لفرط تعظيمه من عبدها من دون الله عز وجل.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
وصفه سفيان بكفه فحرفها، سفيان حرفها أمالها، وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه. فصورتهم بمنزلة صورة السلم، فصورتهم بمنزلة صورة سلم الدرج، فهو منحرف مائل.
أحسن الله إليكم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: ليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع والخوف بعد وقوعه فيها، مع قوله: وهو العلي الكبير. فذكر الملائكة بما يدل على عجزهم، وذكر الله بما يدل على عظيم قدرته. فالملائكة لا يصلحون أن يكونوا معبودين، والله هو المستحق للعبادة وحده. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، الحديث متفق عليه. وقوله خضعانا بضم الخاء وسكون الضاد، ويروى أيضا بفتحهما خضعانا، وقوله فيه كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى قول الله عز وجل، راجع إلى قول الله عز وجل. والتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع، من تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع، أي بتشبيه ما يوجد في الأذان مما يدرك من السماع، لا تشبيها للمسموع وهو صوت الله عز وجل بالسلسلة، لأن ذلك يكون تكييفا لصفته سبحانه وتعالى وهو ليس مرادا، فهو من جنس حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فالتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرء بالمرء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فهو خبر أيضا عن حال الملائكة نقصا وعجزا وعن كمال الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث ولم يعزه المصنف، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف، ويقويه الحديث السابق فيكون به حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات وهم الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقى بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخضون لله سجدا.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400,000 بمدينته السابعة مدينة الكويت، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 600 و200 ألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
مقصود الترجمة بيان أن لبس الخيط، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. فلابسهما له مقصدان، أحدهما إرادة رفع البلاء بعد نزوله، إذا إرادة رفع البلاء بعد نزوله، والآخر إرادة دفع البلاء قبل نزوله، إرادة دفع البلاء قبل نزوله. والاقتصار على الأمرين المذكورين خرج مخرج الغالب، والاقتصار على الأمرين المذكورين خرج مخرج الغالب، فإنهما قد يلبسان لأجل حصول منفعة كجلب حظ، فإنهما قد يلبسان لجلب منفعة كجلب حظ. والأصل في التعاليق من الخيوط والحلق وغيرها أنها من الشرك الأصغر، لما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فهي أسباب متوهمة، وتعلق القلب بها دليل على ضعف توحيده، وتعلق القلب بها دليل على ضعف توحيده.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، إبطالا للتعلق بالآلهة الباطلة، إبطالا للتعلق بالآلهة الباطلة، وأنها لا تدفع عن الإنسان شيئا فلا تكشف ضره، وأنها لا تدفع عن الإنسان شيئا فلا تكشف ضره. ومثلها الأسباب الباطلة التي لم تثبت بطريق الشرع ولا القدر، التي لم تثبت بطريق الشرع ولا القدر، فهي لا تكشف عن الإنسان ضرا، فهي لا تكشف عن الإنسان ضرا. والتعلق بها من جنس دعوة المشركين غير الله، والتعلق بها من جنس دعوة المشركين غير الله لما يقع في القلب من التعلق بها والإقبال عليها، لما يقع في القلب من التعلق بها والإقبال عليها. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. والواهنة المذكورة في الحديث عرق يضرب في المنكب، والواهنة المذكورة في الحديث عرق يضرب في المنكب. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أمرا له بخلعها معللا إياه بأنها لا تزيد العبد إلا ضعفا، معللا له بأنها لا تزيد العبد إلا ضعفا، فلا منفعة من التعلق بها، فلا منفعة من التعلق بها. والآخر في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح المنفي عنه هو الفوز، وموجب نفيه تعليقه الحلقة، وموجب نفيه تعليقه الحلقة. ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجودها، تبعيد حصوله مع وجودها. والفرق بينهما أن الأول فيه نفي الفلاح عنه مطلقا، وإنما ينفى الفلاح مطلقا عن الكافر، وإنما ينفى الفلاح مطلقا عن الكافر. وأما الثاني فلا يشتمل على ذلك، وأما الثاني فلا يشتمل على ذلك. وتقدم أن تعليق الحلق والخيوط هو من جنس الشرك الأصغر، أن تعليق الحلق والخيوط من جنس الشرك الأصغر، فيكون الفلاح المنفي، فيكون المراد بنفي الفلاح عنه هو تبعيد حصوله له، فيكون المراد بنفي الفلاح عنه تبعيد حصوله له على وجه التخويف زجرا له، على وجه التخويف زجرا له، لما تقدم من أن مآل من دخل النار من أهل التوحيد فإنه يخرج منها، والعبد لا يخرج من الإسلام بالشرك الأصغر لكنه على خطر عظيم. واضح؟ ويمكن أن يقال إن نفي الفلاح عنه باعتبار ما تعتقده العرب فيها في زمانها، ويمكن أن يقال إن نفي الفلاح عنه باعتبار ما تعتقده العرب فيها في زمانها، فقد كانوا يعتقدون فيها كمال التأثير، فقد كانوا يعتقدون فيها كمال التأثير، وأنها مستقلة بالدفع والنفع، وأنها مستقلة بالنفع والدفع. لكن هذا المعنى لا يصلح لما جاء في بعض طرق الحديث من أن فاعله هو عمران بن حصين، لا يصلح لما جاء في بعض طرق الحديث أن فاعله هو عمران بن حصين وكان حينئذ مسلما، فالمعنى المذكور لا يجتمع مع الإسلام. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، وهو دعاء على من تعلق تميمة. والتميمة اسم لما يعلق ابتغاء تتميم الأمور، والتميمة اسم لما يعلق ابتغاء تتميم الأمور. ومنه لبس الحلقة والخيط، ومنه لبس الحلقة والخيط، فيكونان محرمان مدعوا على صاحبهما بأن لا يتم أمره. والدليل الرابع حديث عقبة أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته في قوله فقد أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك، إذ اسم التميمة يشملهما، إذ اسم التميمة يشملهما، فتلك التعاليق من الخيوط والحلق هي من الشرك، وهي كما تقدم من أصغره. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الجملة المذكورة قطعة من الحديث المتقدم عليها، فالجاري في عرف المحدثين أن قولهم بعد ذكر حديث المذكورة بعدها قطعة مما قبلها، وليس الأمر كذلك، فهو حديث مستقل عن سابقه، نبه إليه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة الآية المذكورة تصديقا للحال، في قراءة الآية المذكورة تصديقا للحال، في أن فعل معلق الخيط من فعل المشركين، بأن فعل معلق الخيط من فعل المشركين.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة، في لبس الحلقة والخيط ونحوهما من مثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنه لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
قال: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، مما ينبه إليه أن أهل العلم لهم في العبارات اعتبارات، لهم في العبارات اعتبارات، والذي لا يفهمها يغلق عليه. مثلا الحنابلة يقولون: ويحرم الحلف بغير الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، والحديث على التغليظ. ما هو مذهب الحنابلة من هذا الكلام؟ ما الجواب؟ كيف تغليظ الفرمة؟ من أين؟ من أين من هذا اللفظ؟ وين كلامهم سماه الشرك؟ ما الجواب؟ يفيد الكراهة. ليش؟ إن جبنا النص اللي صرحوا فيه ويحرم، ما جبنا النص اللي فيه الكراهة، لأن المذكور في بعض أصول المذهب يكره يحمل على يحرم، بتصرفهم هم، لأنهم صرحوا في مواضع بالحرمة. ويدل على هذا قولهم بعد ذكر الحديث، وتراجع كتب المذهب تجدها هكذا، قولهم على التغليظ، يعني أنه لا يراد به خروجه من الإسلام، أنه لا يراد به خروجه من الإسلام، هذا معنى كلامهم لما قالوا والحديث على التغليظ، يعني لا يراد به الخروج من الإسلام لكنه يكون واقعا في محرم من الشرك.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادثة عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، وهي العوذة التي تعلق لجلب نفع أو دفع ضر تتميما للأمر، هي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والعوذة اسم لما يستعاذ به، أي يطلب منه اللجاءة والاعتصام، أي يطلب منه اللجاءة والاعتصام.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: ألا يبقين في رغبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
أو قال، إذا جت أو في وسط الأحاديث تكون على تقدير أو قال كذا وكذا.
نعم. أحسن الله إليكم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: ألا يبقين في رغبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت. وعن المسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شر. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوالة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى إمام أحمد عن رويفع قال أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بقطعها دال على حرمة تقليدها. وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين عنه، وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين عنها، وهو المنهي عنه، وهو المنهي عنه. فإن كان لتمييزها أو تزيينها جاز، وفيه أحاديث تقليد الهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هديه قلده ليتميز عن غيره. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب، وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب. فكان المعهود فيما لهم من ما لهم من الرقى والتمائم والتولة كونها شركا. وأما بالنظر إلى الأمر نفسه فالمذكورات منقسمة ثلاثة أقسام، فالمذكورات منقسمة ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو شرك، ما هو شرك، وهي التولة، وهي التولة، فإنها من جنس السحر، فإنها من جنس السحر لما فيها من الصرف والعطف، لما فيها من الصرف والعطف بين المحبوبين. والقسم الثاني ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع، ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع، وهي الرقى، وهي الرقى، لحديث عوف بن مالك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقى نوعان، الرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة عليه، وهي المشتملة عليه. والقسم الثالث ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم، وهي التمائم. فالتمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم. فالتمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة وهي ما ليست مشتملة على الشرك، وهي ما ليست مشتملة على الشرك، كالتمائم القرآنية، كالتمائم القرآنية، أي ما يعلق في الأعناق وغيرها من القرآن تميمة، فهذا لا يطلق عليه الشرك، وهو في أصح القولين محرم. لماذا امتنع إطلاق الشرك عليه؟ حسن، لأن المعلق سبب شرعي للشفاء وهو القرآن، لكن وقع الاستشفاء به على وجه غير شرعي، وهو تعليقه في أصح قولي أهل العلم. ومنه صورة يقوى القول بالشرك فيها ولو كان المعلق قرآنا، وهي إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق لا المعلق، وهي إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق لا المعلق. فإذا وجد هذا المعنى ولو كان المعلق قرآنا فالقول بإلحاقه بالتمائم الشركية قوي، ويكون الشرك حينئذ لا باعتبار حقيقته هو، وإنما باعتبار المعنى القائم في نفس المعلق، لا باعتبار حقيقته هو، وإنما باعتبار المعنى القائم في نفس المعلق. يعني الآن إنسان علق تميمة قرآنية، تقدم أنها لا تكون شركية وإنما محرمة في أصح القولين، هو علقها توجه قلبه إلى إيش؟ المعلق، توجه قلبه إلى المعلق القرآن، استشفاء بالقرآن. لكن إذا علقها ليس لأجل المعلق وإنما لأجل صورة التعليق فقط، فالقول بكونه شركا هنا قوي، وهو قول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. كيف يكون هذا؟ أحد يكون توجهه لصورة التعليق وهو المعلق؟ إيه بس كيف يوجد هذا؟ تعلق إيش؟ هم تعلق بالصورة، يعني صورة التعليق القلادة هذه، يعني توجه القلب للقلادة ليس للمعلق. كيف يوجد في الناس هذا؟ أحسن، دون النظر إلى المعلق. يعني في بعض الدول يوجد فيها محلات للتمائم هذه، فيقول عطني تميمة، فيقول ماذا تريد؟ سورة آية الكرسي ولا سورة الفاتحة ولا آخر آية من البقرة ولا أشياء أخرى؟ أشياء أخرى عد أشياء أخرى كما قال. قال لا لا، عطنا من الأول. الآن توجهه إلى ماذا؟ هو إلى الصورة فقط ليس إلى المعلق، فهو إنما يرى أن صورة التعليق هذه تدفع عنه، لا أن المعلق فيها وهو القرآن يدفع عنه. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فمن تعلق شيئا من التمائم وكل إليها، أي جعل أمره إليها، ومن وكل إلى غير الله هلك. فالحديث يفيد تحريمها. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، مع قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإنه يفيد حرمة تعليق الأوتار ابتغاء دفع العين. والوتر حبل القوس الذي يشد فيه السهم، والوتر حبل القوس الذي يشد فيه السهم. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله، وهو أحد التابعين، أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، فجعل تخليص العبد من سلطان الشرك بمنزلة تحرير عنقه من ملك غيره، بمنزلة اعتاق رقبته من ملك غيره. فعتق القلب من الشرك بمنزلة عتق رقبته من الملك، وعتقه هنا من الشرك وقع بقطع التميمة منه. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله، أنه قال: كانوا يكرهون التمائم. الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون، والكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فقد يجري في عرف السلف اسم الكراهة، وهم يريدون أن يكون الأصل فيها التحريم. وقوله كانوا يكرهون هو خبر عن أصحاب ابن مسعود، هو خبر عن أصحاب ابن مسعود. فطريقة النخعي أنه يخبر عنهم كقوله كانوا يفعلون أو كانوا يضربون أو كانوا يستحبون، فإذا وقع في كلامه ذلك فمراده بذلك أصحاب ابن مسعود رحمهم الله من فقهاء أهل الكوفة كعلقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع وعبد الرحمن ابن يزيد في آخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولى، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
قال هنا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، من أين جاء به؟ وهو جاء به من حديث مسعود أن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب يصح هذا أم لا يصح؟ قطعا يصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لكن يقال يحمل على ما كانت تعرفه العرب في زمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالمقصود في قول المصنف أن هذه الثلاثة، أي باعتبار ما كانت عليه عند العرب، كلها من الشرك من غير استثناء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوهما من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار أو نحوهما بالأشجار أو الأحجار ونحوهما من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها وتقديره فقد أشرك، والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي. فعلى التقدير الأول تكون الترجمة مشتملة على الحكم، فعلى التقدير الأول تكون الترجمة مشتملة على الحكم، وعلى التقدير الثاني تكون داعية له طالبة استحضاره، تكون داعية له طالبة استحضاره استنباطا مما ذكر المصنف من الأدلة. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين: أحدهما أن يكون، أو إحداهما أن يكون شركا أكبر، وذلك إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وذلك إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، والأخرى أن يكون شركا أصغر. وله صورتان. الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، والآخر أن يرفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، أن يرفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه. فمنزلة الأسباب في القلوب الطمأنينة والاستبشار لا القطع بتأثيرها، الطمأنينة والاستبشار لا القطع بتأثيرها. يعني الإنسان إذا اتخذ السبب يؤذن له أن يكون نظر قلبه نظر إيش؟ اطمئنان واستبشار، يعني يطمئن إلى تعاطي هذا السبب ويستبشر به، لا أنه يقطع بنفوذ أثره. لماذا لا يقطع بنفوذ أثره؟ لأنه تحت أمر الله، لأنه تحت أمر الله، فإن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. وأنت ترى في الرجلين يكونان في مرض واحد، يداوى أحدهما بدواء فينتفع ويداوى الآخر به فلا ينتفع، فالسبب بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. فالمأمور أن يكون نظرنا في الأسباب في هذا الباب أو غيره أن يكون نظر اطمئنان واستبشار دون قطع بها، ما تقطع بها. الآن في من العبارات الجارية في ألسنتنا القطع بالأسباب، وهذا يخالف مقامها المأذون به شرعا، مثل قولهم عند تعاطي الدواء وحدة بوحدة، هذا من باب القطع بالأسباب، وهذا ممتنع، لأن الأسباب لا تستقل بالتأثير، هي تحت حكم الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يتعاطاها ويعلق قلبه بالله عز وجل، فهو يطمئن إلى أنه فعل هذا السبب ويستبشر به، لكن لا يرفعه فوق رتبته. والمقصود أن التبرك يكون شركا أصغر تارة بالتبرك بما ليس سببا للتبرك، والآخر إذا رفع السبب المأذون به شرعا في التبرك فوق رتبته الشرعية. ومن القواعد اللازمة في باب التبرك قاعدتان: الأولى أن طريق معرفة الأسباب المتبرك بها الشرع فقط، أن طريق معرفة الأسباب المتبرك بها الشرع فقط. يعني كيف تقول إن هذا الشيء متبرك سبب للبركة؟ الشرع، إذا أثبت الشرع له البركة فهذا تثبته، وإذا لم يثبت له الشرع البركة لا تثبت له. مثل ماء زمزم، أثبت له الشرع البركة أم لم يثبت؟ أثبت له. ونحن نعتقد أن ماء زمزم كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ماء مبارك. والقاعدة الثانية أن ما ثبت كونه سببا للبركة كان تعاطيه وفق الشرع، كان تعاطيه وفق الشرع، فيتبرك به بما أذن الشرع أن يتبرك به وفقه. مثلا القرآن سبب للبركة أم ليس سبب للبركة؟ سبب أم ليس سبب؟ سبب للبركة. طيب كيفية تبركنا أو صفة تبركنا به يجب أن تكون وفق الشرع، مثل قراءة القرآن، حفظ القرآن، فهم القرآن، العمل بالقرآن، الحكم بالقرآن، هذه أسباب للبركة به جاء الشرع به. لكن فتح القرآن للحظ سبب أم ليس سبب؟ ليس سبب. يعني فتح القرآن واحد إنسان عنده موضوع من الموضوعات، مثل واحد بخطب وحدة فقال قبل رايح يخطب قال خلنا ندخل المسجد نفتح المصحف فنشوف وش يطلع لنا، ففتح المصحف فوقع على قوله تعالى خذها ولا تخاف. ففرح قال ناخذها ولا تخاف، ونسي انها في صورة حية. شكل قلبه متعلق من اول هو منتهي. المقصود ان تبركه به بالقرآن الكريم، ان تبركه بالقرآن الكريم على هذه الصفة ليس مادونا به شرعا. نعم.
احسن الله اليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. قال: وعن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى والآيات بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، إبطالا لما يعتقد فيها. وكانت المذكورات مما تتبرك به العرب. فالآية في إبطال الأسباب المتوهمة للبركة. ومنها الأشجار والأحجار ونحوها. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ومعنى قوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم رجاء بركتها بتقويتها وتسديدها، يعني أن يكون المعلق كالسيف أو الرمح قويا، ورجاء تسديدها يعني أن تكون إذا ضرب بها الضارب مصيبة بما ضرب به فيها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها، إلى آخر الحديث. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما طلبوه منه من جنس التأليه، فهم واقعون في شرك باعتقادهم البركة فيما ليس سببا لها. وهو شرك أصغر في أصح قولي أهل العلم ففيه أن اتخاذ أسباب ليست أسبابا للبركة من الشرك الأصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظن منه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أننا في هذا بمعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك.
قوله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي فلم يكونوا واقعين في الشرك الأكبر، مع كونهم ثم ما طلبوه تأليها، مع كونه عد ما طلبوه تأليها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كارهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادي
ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى العشرون أنه متقرر عندهم ثم قال فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح؟ كيف واضح؟ ربا وإنما سألوه إيش؟ ما يتقربون به إلى رب يعرفونه. طيب والثانية أما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وهو خبره عن من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قال وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. كيف؟
طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسن لهم تعليق الأمر، لم يبتدوا الأمر بأنفسهم.
نعم، المقصود هالمسألة هذه نحن ننظر العشرون أنه متقرر عندهم. قد بعضنا يقول يعني مسائل كتاب التوحيد واضح. سألت مرة أحد المشايخ، قلت فلان ذكرت أحد من القرن الماضي لقيته، قال نعم لقيته في الحرم المكي، فسألته مسألة واحدة، سأله عن هذه المسألة، قال ما معنى هذه المسألة؟ ما معنى هذه المسألة؟ هؤلاء هم أهل العلم، يبقى في نفسه شيء يحتاج إلى كثير إيضاح، حتى أنه يطلب لقاء عالم ليجل أن يسأله مسألة واحدة. هذا كان في السلف، يرحل الإنسان لأجل حديث واحد. الآن نحن نلقى أهل العلم ولا نسألهم، تجد الواحد يجلس يسولف معهم، أما أني عنده مسائل ما عنده مسائل، وهذا دليل ضعف طلب العلم فينا. وطالب العلم دائما يجعل عنده كناش، يعني دفتر يعلق فيه المسائل، حتى إذا تهيأ له أحد من أهل العلم سأله عن تلك المسائل. قوله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم لم يبتدئوا فعل العبادة، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادات عندهم على التوقيف أي على ورود الشرع بها. قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، لأنهم لم يسألوه ربا يتقربون إليه، وإنما سألوه ما يتقربون به إلى ربهم وهو الله، لأنهم لم يسألوه ربا يتقربون إليه، وإنما سألوه ما يتقربون به إلى ربهم وهو الله. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأنهم طلبوا منه أن يجعل لهم صفة عبادة، أن يجعل لهم صفة عبادة، وجعل صفة العبادة هي الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحاديات والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلب بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقال الآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي أي ذبحي، ففيها أن الذبح لله وحده، وما جعل قربة له فهو عبادة، وما جعل قربة له سبحانه فهو عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، والعبادة إذا جعلت لغير الله صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي اذبح، فهو أمر بالذبح، فالذبح قربة يتعبد بها لله، فإذا جعلت تلك القربة لغير الله صارت شركا. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، فهو يفيد حرمة الذبح لغير الله عز وجل وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة نهي مقترن بما يعظمه، لأن الكبيرة نهي مقترن بما يعظمه، وهي في الشرع تشمل الشرك فما دونه، وهي في الشرع تشمل الشرك فما دونه. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل، الحديث رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه يوهم كونه في المسند، فالمشهور في عرف المحدثين عند إطلاق العزو إليه أن يكون في مسنده، والحديث المذكور ليس في مسند أحمد، وإنما رواه في كتاب الزهد من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي أنه قال، من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال دخل الجنة رجل، الحديث وإسناده صحيح، وهو موقوف له حكم الرفع، وهو موقوف له حكم الرفع لما فيه من خبر عن الغيب، لما فيه من خبر عن الغيب. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار أي ذبح ذبابا على وجه القربة لذلك الصنم فبدله عبادة، فمن جعل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك.
نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، الخامسة
لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجيب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثانية هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. العاشر
رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذي بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم أي لم يقصد التقرب به ابتداء وإنما طلب منه ليتخلص من الشر فوافقهم على التقرب فذبحه ليس ذبح من يريد تخليص نفسه وإنما ذبح عباده. كيف من لفظ الحديث؟ لأن لما أخبر عنه ماذا قال؟ فقرب ذبابا لقوله في الحديث فقرب ذبابا ولم يقل فذبح ذبابا إذ ليس مراده مجرد الذبح المخلص له وإنما توجه قلبه إلى تعظيم ذلك الصنم بالذبح له فأوقع ذبحه للذباب قربة له.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طالبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام.
قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام لأن المذبوح الذي سألوا ذبحه وهو الذباب لا ينتفع فيه لا بأكل ولا غير لأن المذبوح الذي طلبوا ذبحه وهو الذباب لا ينتفع به في طعام ولا في أكل ولا غيره وإنما مقصودهم أن يوجد في القلوب تعظيم معبودهم ولو بذبح ذباب مما لا يوجد فيه أي منفعة.
قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله واختلف في لا في الترجمة هل هي نافية أم ناهية على قولين والنفي نهي وزيادة واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كونها للنهي لماذا استظهر هذا؟ لأن النفي نهي وزيادة مع ذلك هو ردها إلى الأقل فقال الأظهر أنها في الترجمة للنهي. لا النهي والنفي نحن بحثنا نعم إيه لكن ليش اختار النهي ما اختار النفي؟ لأن أصل وضع الشرع في التحريم النهي فالشرع إذا طلب النهي طلب تحريم شيء نهى عنه ويأتي النفي أحيانا ويأتي النفي أحيانا، فالأصل المستقر في الشرع للدلالة على التحريم هو النهي عنه. لذلك الأصوليون يقولون باب الأمر وباب النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم فيه أبدا، وهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لأنه أسس على معصية الله، ومثله الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإنه ينهى عنه لأنه أسس على معصية الله، والآخر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قول المصنف وإسناده على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله عز وجل فإنه يحرم تعظيم الله فيه بعبادة كذبح ونحوها، فالذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله محرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر مدحا للمؤمنين بوفائهم بالنذر الذي عقدوه، فيكون أصل عملهم وهو عقد النذر ممدوحا أيضا، وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغيره صارت شركا، وإذا جعلت العبادة لغيره صارت شركا، فالنذر لغير الله من الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء به، أي علم جزاء به وثواب عليه، فليس المراد علم الاطلاع، وإنما يراد علم زائد عن ذلك وهو علم الجزاء والثواب عليه، مما يدل على مدحه وأنه عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. فالنذر لله عبادة، وإذا جعل لغير الله وقع العبد في الشرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله عبادة له، وإذا جعل لغيره صار شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة
هذه المسألة التي ذكرها المصنف قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد والشرك. قال الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، فكل ما ثبت أنه عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره يكون شركا، فيندرج فيه النذر لغير الله وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعادة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعادة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، بعد خبره عن الجن أنهم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، بعد خبره عن الجن أنهم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أشياء من الشرك منها الاستعاذة بالجن، وهي من جملة الاستعاذة بغير الله، فالاستعاذة بغير الله من الشرك. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فالعبد مأمور أن يستعيذ بالله وبأسمائه وصفاته، فالعبد مأمور أن يستعيد بالله وبأسمائه وبصفاته، فإذا استعاذ بغير الله وقع في الشرك، فإذا استعاذ بغير الله وقع في الشرك، فالاستعاذة بغير الله شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة
الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، أي إعلاما عما كان العرب يجدونه إذا استعاذوا بسادات الجن، فإن العرب كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله فلا يصلهم سوء، فكان يجري عليهم خير مع كونهم يقولون ما يقولون، فكون ذلك الشيء جاريا عليهم بمنع شر الجن عنهم لا يدل على أنه ليس بشرك، لأن الأمر القدري لا يقدم على الأمر الشرعي، لأن الأمر القدري لا يقدم على الأمر الشرعي، فالأمر الشرعي المتعلق بالاستعاذة بغير الله أنه شرك، والأمر القدري في حصول النفع في منع سادات الجن غيرهم من إيذاء هؤلاء لا يعول عليه. ومن الخطأ الواقع في الناس قديما وحديثا منازعة الشرع بالقدر، منازعة الشرع بالقدر. كيف يعني نازع الشر بالقدر، الشرع بالقدر؟ إذا إيش؟ نافعة. يعني هذا مثال مثل ما ذكرت، بس كيف ينازعونه؟ يعني يقدمون حكم القدر على حكم الشرع، يقدمون حكم القدر على حكم الشرع. يعني مثلا إنسان يدعو الناس إلى التوبة، يتوب الناس ثم يقول لهم الآن من يسجد سجدة التوبة اسجدوا سجدة التوبة وإن شاء الله أنكم تتوبون، فيسجدون سجدة التوبة، يقول طول ادعو الله عز وجل أن يتوب عليك اذكر سيئاتك ومعاصيك، فالذين يسجدون 10-8 يتركون المعاصي والذنوب، ما حكم فعله؟ بدعة. طيب يحصل بها أن هؤلاء يتوبون؟ الجواب هذا حصوله منهم هو واقع قدري، يعني الله عز وجل قدر ذلك ابتلاء للناس وفتنة لهم، لكن الشرع ليس في شيء اسمه سجدة التوبة، أسباب السجود في الشرع محصورة فترد إليها، وليس للإنسان أن يبتدئ في دين الله عز وجل ما يشاء وإن زعم أنه يجد له نفعا. وكان من مضى يتوبون الناس بالقصائد الحسان على وجه الغناء بها بأنغام وألحان، يعني بذلك يقول أنا ما آتي بي يعني قصائد فيها غزل وتشبيب ونحو ذلك، آتي بقصائد أنغمها شعرا وأستعمل آلات موسيقية فيها التخويف والتذكير بالآخرة وذكر الحور العين، قال فيتوبون الناس، هذا أيضا لا يجوز. طيب فعلوا، قالوا وجدنا ناس استفادوا، هذا من منازعة الشرع بالقدر، الحكم للشرع وليس الحكم للقدر. وعلى هذا فقس في كثير من أحوال الناس تسأل عنها والشرع على خلافها، يقولون نحن وجدنا لها نفع، هذا لا عبرة به، العبرة بحكم الشرع، ما يقع للناس من نفع هذا ابتلاء وفتنة، ابتلاء وفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، أو دعاء غيره من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنه نهي والنهي للتحريم، فدعاء غير الله عز وجل محرم أشد التحريم. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإن اسم الظلم في الشرع يقع للشرك، فإن اسم الظلم في الشرع يقع للشرك، ففعلهم المذكور شرك بالله عز وجل، فدعاء غير الله من الشرك به سبحانه. ومثله الاستغاثة بغير الله، ومثله الاستغاثة بغير الله، فالدعاء والاستغاثة يجتمعان في الطلب، فالدعاء والاستغاثة يجتمعان في الطلب. وتختص الاستغاثة بأنها طلب في الشدة، وتختص الاستغاثة بأنها طلب في الشدة، فهي من جملة ما يندرج في الدعاء. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فإن من عبادته سبحانه الاستغاثة به ودعاؤه، فإن من عبادته سبحانه الاستغاثة به ودعاءه، وإذا جعلت تلك العبادة لغيره صارت شركا، وإذا جعلت تلك العبادة لغيره صارت شركا، فالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله من الشرك. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن كانت هذه حال، أي لا أحد أضل ممن كانت هذه حال، فهو بالغ الضلال، فهو بالغ الضلال، وأعظم الضلال الشرك، وأعظم الضلال الشرك. فالمذكور هنا منه، فمن دعا غير الله فهو واقع في الشرك، ومثله من استغاث بغير الله على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى فيها: أإله مع الله، أي أمعبود مع الله سبحانه وتعالى، في طلب إجابة دعاء المضطر وكشف السوء عنه. والاستفهام للاستنكار بنفي ذلك عن غير الله، فالدعاء والاستغاثة تكون لله وحده، فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله فقد جعله إلها، فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله فقد جعله إلها، فوقع في الشرك. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، إبطالا للاستغاثة بغير الله، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، لزوما للأدب معه بحصر الاستغاثة فيه، لزوما للأدب معه بحصر الاستغاثة فيه. فمن استغاث بغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على استغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي في تمام الآيات بقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآيات من أصرح الآيات بأن دعاء غير الله كفر، وأن من دعا غير الله فقد كفر. أن دعاء غير الله كفر، وأن من دعا غير الله فقد كفر. فهي من أبين الآيات في كون حال هؤلاء هي حال الكافرين، لأن بعض الناس يزعم أنه يدعو هؤلاء لا يريد عبادتهم، والله سبحانه وتعالى في آية سورة الأحقاف سماها عبادة، قال: وكانوا عن عبادتهم، ثم أخبر عن أنهم يكفرون بهم وأن هؤلاء وقعوا في الكفر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه بالشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد. بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فالله عز وجل له الأفعال الكاملة. فالله عز وجل له الأفعال الكاملة والأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو المستحق أن يكون معبودا. وأما المخلوق فهو موصوف بالعجز والقلة والضعف، فلا يستحق أن يكون معبودا. وهو مندرج في أصل عظيم في باب الاعتقاد، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية وفي الصحيح عن أنس أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد
يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون والآية بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون، فأخبر عن المخلوق بما يدل على عجزه فهو لا يخلق شيئا بل هو مخلوق ولا ينصر نفسه ولا يستطيع لغيره نصرا، فإذا كان عاجزا فهو لا يستحق أن يكون معبودا. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير اسم للفافة التي تكون على نواة التمر وغيره، اسم على اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر وغيره، فنفى الله عز وجل عن آلهتهم ملك شيء حقير كالقطمير، فهم لا يستحقون أن يكونوا محلا للتأليه والتعظيم لعجزهم، فهم لا يملكون شيئا. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له في الحكم على عواقب الخلق شيء أبدا، أنه ليس له في الحكم على عواقب الخلق شيء أبدا، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى بل لله الأمر جميعا، فمن لا يملك من الأمر شيئا لا يستحق أن يكون معبودا، وإنما يعبد من يملك الأمر كله وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الآية المذكورة ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم العن فلانا وفلانا، منعا للنبي صلى الله عليه وسلم من لعنهم برد الأمر إلى الله، فهو الذي ينفذ في من يشاء فيهم اللعن ويجعل الرحمة لمن شاء منهم، فهو ينفذ لمن شاء فيهم اللعن ويرحم من يشاء منهم، فكان الأمر كما وقع، فتاب الله على من تاب منهم ودخلوا في الإسلام ومات قوم على الكفر، فالأولون محل للرحمة والآخرون محل للعنة. والحديثان المذكوران كل واحد منهما فيه أن الآية المذكورة نزلت للسبب المذكور. وأحسن ما قيل في توجيه ذلك أن الأمرين المذكورين وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، أن الأمرين المذكورين وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، فهي صالحة أن تكون سببا لنزول الأول أو سببا لنزول الثاني، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لقومه لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لعمه لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لعمته وابنته لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا حكم له على الخلق في عواقبهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا حكم له على الخلق في عواقبهم بلعنة أو رحمة أو جنة أو نار، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله، في قصة يعقوب وبنيه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن، الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، أعاده المصنف مرة بعد مرة لتأكيده وتقريره في النفوس. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة من وجهين، والفرق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة من وجهين، أحدهما أن الترجمة المتقدمة في بيان عجز معظم من المخلوقات عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعجز معظم من المخلوقات عند المشركين وهي آلهتهم المعظمة، فهذا وذاك عاجزان عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فأحرى ألا يعبدوا من دونه عز وجل. والآخر أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة مخلوق من أهل الأرض، والمذكور في هذه الترجمة والمذكور عجزه في هذه الترجمة مخلوق من أهل السماوات، وهم من؟ الملائكة، وهم الملائكة. في الوجه الأول يزاد فيه ذكر الملائكة لأنه في الترجمة السابقة ذكر عجز مخلوق معظم عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعظم عند المشركين وهم آلهتهم. وأما هذه الترجمة فالمعظم فيها معظم عند المسلمين والمشركين معا، فالملائكة تعظمها، يعظمها المسلمون ويعظمها المشركون، حتى إن من المشركين لفرط تعظيمه من عبدها من دون الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه
وصفه سفيان بكفه فحرفها، ما معنى حرفها؟ أمالها. وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه، فصورتهم بمنزلة صورة السلم، فصورتهم بمنزلة صورة سلم الدرج، فهو منحرف مائل.
أحسن الله إليكم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: ليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع والخوف بعد وقوعه فيها، مع قوله وهو العلي الكبير. فذكر الملائكة بما يدل على عجزهم، وذكر الله بما يدل على عظيم قدرته. فالملائكة لا يصلحون أن يكونوا معبودين، والله هو المستحق للعبادة وحده. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه. وقوله خضعانا بضم الخاء والسكون الضاد، ويروى أيضا بفتحهما خضعانا. وقوله فيه كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى قول الله عز وجل، راجع إلى قول الله عز وجل. والتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع، من تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع، أي بتشبيه ما يوجد في الأذان مما يدرك من السماع، لا تشبيها للمسموع وهو صوت الله عز وجل بالسلسلة، لأن ذلك يكون تكييفا لصفته سبحانه وتعالى وهو ليس مرادا، فهو من جنس حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فالتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرء بالمرئي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فهو خبر أيضا عن حال الملائكة نقصا وعجزا وعن كمال الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر الحديث ولم يعزه المصنف. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف، ويقويه الحديث السابق فيكون به حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات وهم الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم ووصف الله بما يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقى بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخضون لله سجدا.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. والحمد لله أولا.